بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الاحتمالات التي على أساسها لا بد وأن نفسر عقد الشركة المتعارفة في الخارج. ذكرنا إلى هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الرابع أن يقال أن عقد الشركة حقيقتها ومحتواها وتحليلها عقد الشركة يرجع إلى أن الشركاء ينشئون شخصية معنوية حقوقية، ينشئونها ويعطون السهام والخصوصيات كأنه يملكونها السهام لهذه الشخصية الحقوقية، وهم يملكون الشخصية الحقوقية. فهناك شخصية هي نفس الشركة التي ينشئها المتعاقدان أو المتعاقدون في عقد الشركة، ينشئون الشركة إنشاءً بعنوان شخصية حقوقية عليكم السلام، ويجعلونها هي المالكة ويعطون السهام كأنه يملكونها إلى هذه الشخصية الحقوقية، فتكون هي المالكة لجميع السهام، تكون السهام ملكا لهذه الجهة ولهذه الشخصية الحقوقية المسمات بالشركة، وتكون هذه الشخصية وهذه الجهة مملوكة للشركاء، فالشركاء يملكون الجهة والجهة تملك ملكا اعتباريا للسهام، فتكون السهام كلها مملوكة لجهة واحدة، الخسران فيها خسران لتلك الشخصية والجهة الحقوقية، والربح أيضا فيها يكون لهذه الشخصية، وتعم نفس الشخصية أيضا الاعتبارية الحقوقية التي قد نعبر عنها بالشخصية بالجهة، قد نعبر عنها بالشخصية الحقوقية، هي أيضا لها مالية وهي ملك لمن أوجدوها، للشركاء الذين أوجدوها، ومن هنا تكون هذه الشخصية الحقوقية وهذه الجهة ملكا للشركاء لأصحاب السهام. هذا تصويرنا، وبهذا حينئذ لا نحتاج إلى تصوير الإشاعة ونحو ذلك في نفس السهام، وإنما الإشاعة في نفس الشخصية الحقوقية المملوكة، فإنها مملوكة مشاعا بحسب السهام لأصحابها، وأما الأموال والأرباح والخسران فكلها مضافة إلى الشخصية الحقوقية. هذا تصوير أيضا. نعم، ملكية اعتبارية من قبيل ملك المسجد، كيف أن المسجد قد يملك الشيخ بناء على تصوير ملكية الجهات والشخصيات الحقوقية كالشخصيات الحقيقية تملك، وترأم هذه الشخصيات الحقوقية هي على قسمين، بعضها هي أيضا مملوكة كالشركات، وبعضها هي ليست مملوكة كعنوان المسجد مثلا أو عنوان الفقير ليست مملوكة، وبعضها لا تكون مملوكة لكن تكون تحت الاختيار من قبل جهة الدولة والعنوان، الدولة مثل عنوان الدولة والحاكمية ليست مملوكة لرئيس الدولة، لكن رئيس الدولة له الولاية على هذه الجهة، فله أن يأخذ، له أن يبيع، له أن يتصرف وهكذا. فكذلك هنا يقال أنه عرفا وعقلائيا يعتبر المتعاقدون في باب عقد الشركة كل إنسان يشترك، يعني يشتري بحسب الحقيقة كأنه يشتري سهما، يشتري حصة من هذه الشخصية الحقوقية، ويكون هذا المال الذي يعطيه بالتالي ملكا للشخصية الحقوقية، فتكون حينئذ ضمن أموال الشخصية الحقوقية، وهو مالك بعنوان الشركة بمقدار السهم الذي أخذه. وهذا لا يبعد أن يكون مطابقا مع الارتكاز العرفي المعاصر في بعض الشركات، في جملة من الشركات، حيث يعتبر أن هذا صاحب الشركة، يقال هذا صاحب الشركة، فهؤلاء أصحاب الشركة، فهم يملكون الشركة، نفس الشركة تكون مملوكة لهم، والشركة هي تملك، يقال هذه أموال الشركة وهؤلاء أصحاب الشركة. فالأموال أموال للشركة بعنوان شخصية حقوقية، والشركاء مالكون للشركة، ذي الأموال للشركة التي هي تملك الأموال وذي المال، وتكون الأرباح والخسائر أيضا أرباح وخسائر لهذه الشركة. هذا أيضا تصوير يظهر من بعض التحليلات الموجودة في الشركات التجارية اليوم في القانون الوضعي والمدني، يفسرون في كثير من تحليلات القوانين المدنية اليوم بعض الشركات يعتبرونها لها شخصية حقوقية، تكون الشركة هي المالكة، ولهذا يتصورون لها ذمة محدودة بمقدار الأسهم، بحيث أكثر من الأسهم لا يتحمل الشركاء أيضا شيئا وخسارة، يرتبون على ذلك آثارا قانونية وضعية لعله يتعرض إليها في بعض الأبحاث القادمة. وحينئذ يقال أن هذا النحو من هذا التفسير ينجينا من كثير من المحاضير السابقة، غاية الأمر لا بد من دليل على صحة مثل اعتبار مثل هذه الشخصية الحقوقية والاعتبارية، فإن الشخصيات الاعتبارية تحتاج إلى إمضاء، لأنها أمور اعتبارية ليست أمورا واقعية، تحتاج إلى إمضاء شرعي لكي يعرف أن الشارع أيضا يمضيها مثل هذه الشخصية. وحينئذ كيف نثبت إمضاء الشارع لمثل هذه الشخصية المسمات بالشركة؟ قد يقال أنه بالسيرة العقلائية نمضي نثبت الإمضاء، إذا افترضنا أن الشركات بهذا المعنى كانت شائعة ودائرة بين الناس منذ القديم، بحيث منذ القديم أيضا كانوا حينما يشتركون ينشئون شخصية وشركة، يملكون الشركة والشركة تملك الأموال والأرباح والخسائر. فإذا قلنا أن هذا التحليل ليس تحليلا مستحدثا بل تحليل كان موجودا سابقا، أو استطعنا مثلا أن نستفيد من إمضاء الشارع للشخصيات الحقوقية في سائر الموارد والجهات التي قبل الشارع الملكية لها، مثلا أن هذا النحو من الجهات لا أيضا ممضاة شرعا، غات الأمر لم يكن هناك مصداق لها خارجا سابقا، الآن وجد المصداق وعند العرف والعقلاء، وإلا هناك كثير من العناوين والشخصيات الحقوقية القانونية التي الشارع جعلها مالكة من قبل عنوان الفقير في الزكاة، مثلا عنوان الفقير هو المالك في الزكاة، أو عنوان الدولة، أو عنوان المسجد، أو العناوين الأخرى التي يمكن للإنسان أن يستقصيها من خلال استقراء في الأبواب الفقهية المختلفة. حينئذ يقال النكتة واحدة فيها جميعا، فإمضاء تلك الشخصيات تكون إمضاء لهذه الشخصية، وبهذا يكون هذا أيضا أمرا لا دليل على ردع الشارع عنها، وهذا يكفي في إثبات إمضائها، فيقال بصحة مثل هذا العقد الذي مرجعه ومآله إلى إنشاء مثل هذه الشركة. ويمكن أيضا أن يستدل على صحة هذا النحو هذا الاحتمال بالتمسك بأوفو بالعقود، فإن هذه الشركة شخصية، وإن كانت شخصية حقوقية إلا أنها على كل حال تنشأ من العقد، تنشأ من عقد المتعاقدين، فإطلاق أوفو بالعقود يقول أن للمتعاقد أن ينشئ ما أنشأه يكون نافذا، سواء كان مضمون العقد تمليك وتملك أو زوجية أو سائر المعاني، ومن جملة معاني العقدية إنشاء الشخصية الحقوقية، فإن هذا أيضا منشأ عقدي هنا، إذ هذه الشخصية شخصية أنشأها المتعاقدان بعقد الشركة بحسب الحقيقة، وجعلها مالكة، والمال لها وهم مالكون لنفس الشخصية الحقوقية نفس الشركة. فإذا إذا كان أوفوا بالعقود مفاده إمضاء كل عقد، كل مضمون عقدي إلا ما خرج بالدليل، ما دل الدليل على بطلانه من أنه ما يكون تحليفه تحليل حرام أو مثلا ربا أو الأمور التي ثبت بالأدلة الشرعية التقييد والردع الشرعي عنها، وحينئذ ما عداها يبقى تحت إطلاق عموم أوفوا بالعقود. فبإطلاق أوفوا بالعقود نثبت صحة مثلها ونفوذ مثل هذه الشخصية وإمضاء الشارع لها، اعتبار الشارع لها، لأنه أنشأها المتعاقدان. وأوفوا بالعقود يقول كل ما أنشأه المتعاقدان بالعقد ولم يكن داخلا تحت إحدى العناوين الباطلة شرعا يكون نافذا وممضا شرعا، حاله حال سائر العقود المستحدثة. فكما أن عقد التأمين مثلا بيمة، عقد التأمين والبيمة يكون عقدا صحيحا تمسكا بأوفو بالعقود الذي بناء على كونه عقدا جديدا مستحدثا، لأنه لا يندرج تحت عقد من تحت عنوان من العناوين الباطلة كالربا أو مثلا تحليل الحرام أو تحريم الحلال، إذن يشمله أوفو بالعقود. كذلك هذا الشركة بناء على أنها ترجع إلى إنشاء المتعاقدين لشخصية اعتبارية حقوقية وجعلها هي المالكة للسهام، وهم يملكون نفس الشركة والاعتبار نفس هذه الجهة، إذا كان هذا هو المنشأ فيكون هذا حينئذ مشمولا لأوفو بالعقود، فيكون هذا عقدا جديدا، عقد الشركة بهذا المعنى وبهذا التحليل يكون من العقود المستجدة المشمولة لإطلاق أوفو بالعقود، بناء على أن أوفو بالعقود يصحح كل عقد بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية، العقود التي كانت في زمان الشارع كما هو ظاهرها، فإن الظاهر الأولي لأوفو بالعقود أنها قضية حقيقية إلا ما خرج بالعناوين التي ثبت بطلانها شرعا وعدم نفوذها. فإذا لم يكن شيء من تلك العناوين صادقا على هذا العاقد بهذا المعنى، حينئذ لا يكون وجه للحكم ببطلان مثل هذا العاقد، وبالتالي بهذا نثبت إمضاء الشارع للشخص لهذا النحو من الشخصية الحقوقية المنشأة بالعاقد، لأنه عقد بحسب الحقيقة، مضمون عقد منشأ بعقد ملتزم به في ضمن عقد فيكون نافذا. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال لو تمت مبانيه وخصوصياته، وهذا سوف يفيد كثيرا في الأبحاث القادمة لو تمت هذه النكات التي بيناها، إلا أنه من الواضح أن تمام موارد الشركة لا يكون، عقد الشركة لا يكون من هذا القبيل، يعني لا إشكال أن هناك أيضا شركة بين الأشخاص والشركاء بلا من دون أن يرجع إلى إنشاء شخصية حقوقية، ولعله في القانون الوضعي أيضا يوجد تقسيم لعقد الشركة إلى شكلين، إلى شكل يكون فيه شخصية معنوية حقوقية قانونية لنفس الشركة والشركاء يملكون الشركة الجهة والشخصية المعنوية، وهناك أيضا تصوير لشركة العلو يسمونه بالشركة المدنية أو بتعبير آخر شركة يكون فيه ابتداء عقد الشركة بين الأموال المالكين أو المالكين من دون أن يرجع إلى إنشاء شركة حقوقية بهذا المعنى، جهة حقوقية بهذا المعنى. وهذا يعني أن هذا التفسير ليس تفسيرا صالحا لتخريج وتفسير تمام أنحاء موارد عقود الشركة، وإنما ينفع في مثل هذه العقود. يبقى عقد الشركة التي ليس فيها إنشاء شخصية حقوقية ويكون شركة بين الشخصين في ماليهما أو في مال لأحدهما يشرك فيه الآخر، أو بين عملين مثلا، يبقى ذاك بحاجة حينئذ إلى تفسير. فهذا الاحتمال الرابع يكون حينئذ أخص من المدعى، حتى لو تمت مبانيه وأمكن إثبات صحته ومشروعيته فيفيد حينئذ في هذا ضمن هذا الحدود لا أكثر. الاحتمال الخامس أن يقال أن الشركة في تلك الموارد الشركة البسيطة التي ترجع إلى إنشاء شخصية حقوقية، هذه الشركة بحسب الحقيقة يكون الالتزام العقدي في عقد الشركة فيه عبارة عن التزامهما بضمان المال، يلتزم كل منهما بأن يكون هذا المال رأس المال الذي هو من أحدهما أو من كليهما يكون مضمونا عليهما معا، ويكون الربح أيضا يلتزمان بأنه لو حصل ربح فيكون مقسما بينهما. التزام الضمان والربح بينهما، لكن لا بمعنى أنه ابتداء يكون الضمان عليهما بحيث يكون الحكم الشرعي أن الضمان ليس والتلف ليس من مال مالكه بل من كيس غير المالك، أو الربح ليس من كيس المالك ليس للمالك وإنما لغير المالك، لكي يقال أن هذا خلاف الشرع، بل التزام الضمان بمعنى تحمل الضمان بعد أن كان بالأصل من كيس المالك، لكن يتضمنه ويتعهده بعقد الضمان. وهناك أيضا يعطيه لهذا، يملكه بحسب الحقيقة في طول كونه مستحقا له لو حصل. ويقال بأنه هذا المطلب أمر هنا لا بأس به لا محذور فيه، كلاهما شرعي وكلاهما له أيضا مورد في الفقه في العقود الفقهية الأخرى، أما ليس على خلاف الشارع فلأنه لم يلتزم بشيء على خلاف الشارع، إنما يضمن مال الغير، ضمان مال الغير لا بأس به كما في عقد الضمان، فإنه في عقد الضمان يمكن للإنسان أن يضمن مال الغير، لا بمعنى أن يكون الضمان أن يكون المال تلفه ليس من كيس الغير، بل بمعنى أن هذا يتعهد بأن يكون هذا التلف مضمونا عليه بعد أن كان بالأصل من كيس الغير، يتعهد أنه يدفعه لكن بنحو شرط النتيجة لا بنحو شرط الفعل، ويكون الملتزم به نفسه أن يكون الضمان عليه، وهذا ثابت في الجملة في الفقه في باب عقد الضمان، هم في الدين عقد ضمان الدين في باب الكفالة والضمان ضمان الكفيل للمدين، وهم في الأعيان في باب العين أيضا هناك صور بعض الأعلام وتقدمت الإشارة إليه، صوروا أن يضمن إنسان عينا خارجية للغير يضمنها، بمعنى أنه يقول مثلا دعها في هذا المكان وعلي ضمانه لو خسر، فلو خسر يكون ضمانه عليه حسب الحق، هذا سموه بضمان العهدة لا بضمان الدين، يعني في عهدته ومسؤوليته، فلو تلف تشتغل ذمته به لأنه كان في العين حينما تدخل في العهدة أثره أن يكون تلفه أيضا على من تعهد بالشيء، هذا أمر معقول. فكأنه هنا يتعهد كل من وإن شئتم قلتم أن الضمان إذا تعهد الإنسان بالعين ترتب الضمان على العهدة حكم شرعي وعقلائي، فلا يكون خلاف الشارع يكون طبق الشارع، وهنا الكل من المتشاركين يتعهدان برأس المال، وأن تلف رأس المال يكون عليهما معا، ففي طول التعهد يكون حينئذ خسارته أيضا عليهما بنحو شغل الذمة، يتشتغل ذمتهما بهذا النحو بنحو المشاع لا محالة. في في طرف الربح أيضا يقال أن الربح يكون عليهما يكون بينهما، بمعنى أنه لو حصل ربح يكون هذا الربح بينهما، ولا يكون بنحو التعليق بل يكون بنحو التنجيز لكي لا نبتلي بشبهة التعليق أم نبتلي بالشبهة الأخرى وهو أن هذا من تمليك المعدوم ونحو ذلك، وتمليك المعدوم ليس أمرا عرفيا وعقلائيا. يقال تمليك المعدوم ليس أمرا عرفيا وعقلائيا فيما إذا كان يراد تمليك المعدوم فقط، ذاك الصحيح ليس عرفيا، أما حينما يراد هذا المضمون وهو مضمون الشركة أن هذا المال لو خسر فالخسران عليهما ولو تلف ولو ربح فالنماء بينهما، هذا عقلائي وعرفي ليس غير عرفي. ذاك الذي لا يكون عرفيا والذي يقول بعض الأعلام لا يحتمل في حق فقيه مثلا أن يقبله، إنما هو بيع شيء معدوم الآن لا يوجد مثلا، أو تمليك شيء يكون الهدف فقط تمليك ذاك الشيء، فإن يقال أنه يملك مالا بعد لم يكن موجودا، يقول سوف أرث مثلا من فلان مالا، فمن الآن أقول ملكتك ذاك المال الذي سوف أرثه إذا مات المورث، وهذا غير عرفي، بيع هذا غير عرفي، لكن هذا ليس بابه باب التمليك، وإنما باب بها تمليك شيء يراد تملكه فقط، وإنما بابه باب الشركة، بمعنى أن هذا الرأس المال الذي يعد الآن للاستثمار والاستنماء والربح والتجارة ونحو ذلك، هذا يتفقان على أنه يكون ضمانه مشتركا عليهما وربحه لو وجد أيضا بينهما. فهنا أصل العملية هي عملية في مورد يكون هذا المال فيه احتمال الربح والخسران، في مثل هذا المورد يكون عرفيا هذا التمليك، أنه أو وإن شئتم قلتم أن التمليك هنا ليس هو تمام العقد، نصف العقد، نصف عقد الشركة، أنه لو خسر يكون الضمان عليهما ولو ربح يكون الربح لهما، ومثل هذا عرفي، ذاك غير عرفي الذي صحيح يراد فيه فقط حصول ذاك التمليك والتملك، ويقال البيع والتمليك والتملك أو المبادلة أو الهبة في شيء بعد لم يوجد لا معنى له، بنحو المنجز وبنحو المعلق يرجع إلى التعليق في العقود، فيمنع عن عدم عرفية وعدم صحة مثل هذا المضمون الإنشائي، فيكون حقيقة عقد الشركة بناء على هذا التحليل الاحتمال الخامس، حقيقة عقد الشركة في سائر الموارد أو في المورد الذي لا يرجع إلى إنشاء شخصية حقوقية إلى مثل هذا المضمون، الالتزام بالضمان بينهما، أي بضمان عهدة المالين الذي يرجع إلى أنه لو تلف كان التلف لا محال بينهما عليهما مشاعا، والالتزام بأنه لو كان ربح فالربح بينهما بحسب نسبة سهامهما أو بحسب النسبة التي يتفقان عليه بناء على إمكان الاتفاق على شكل آخر خلاف نسبة الرأس المالين، وهذا يكون حينئذ معنى أيضا مطابقا مع الارتكاز العرفي، لا يكون على خلاف الارتكاز العرفي، ويمكن إثبات صحته بعمومات أوفوا بالعقود، وأيضا بالسيرة العقلائية إذا أحرزنا وجزمنا بأن الشركات التي كانت إنما كانت من هذا القبيل. ولا يبعد استفادة الصحة أيضا لهذا المضمون من روايات التشريك، وإن كان الفقهاء أو السيد الماتن جعل روايات التشريك كأنها سنخا آخر من الشركة سماه بالتشريك، وغير الشركة العقدية، الشركة العقدية هو الصورة السادسة في كلام أو سابعة في كلامه في المات، بينما التشريك الصورة السابقة السادسة، لكن من يتدبر في تلك الروايات يستفيد منها أنها لا ترجع إلى هذا المعنى بحسب الحقيقة، يمكن أن ترجع إلى هذا المعنى، فإن الوارد في تلك الروايات أن الشريك يقول أنا شريك معك، يشاركه في السلعة، بل أنا شريك معك، في يقول أنقذ السلعة عني وأنت شريك في لو كان ربح فبيننا وبيني وبينك. يقول الإمام ولو كان وضيعة أيضا فعليه. فمفاد هذا أن الذي يلتزم به صاحب السلعة خصوصا مع التعبير بأنه ينقد عنه، يعني الثمن كله عن صاحب السلعة. يقول أنت شريك يلتزم بأنه لو كان ربح يكون بينهما مغاتلا، يضيف أنه لا بد أن يكون هنا ضمان أيضا من قبل ذاك، لو كان تلف أيضا التلف عليهما، الخسارة والتلف أيضا عليهما، لكي لا يلزم مثلا ربح ما لم يضمن الذي فسرناه في شهر رمضان، يربح بلا ضمان الأصل لا يمكن، أو لأن حقيقة المشاركة تقتضي أن يكون هناك التزام بكلا الأمرين، يلتزمان بالضمان ويلتزمان بالربح بأن الربح بينهما، فيكون حينئذ التزام الآخر بأنه لو ربح بينهما مستلزما الالتزام الأول، متوقفا على الالتزام الأول بأنه لو خسر يكون أيضا الخسارة عليهما. فيكون بحسب الحقيقة مفاد هذه الروايات أن هذا المضمون مضمون ممضى شرعا، إذا كان ممضى في مال واحد فيكون ممضى في مالين، في سلعتين لا محالة، إنما يريد إنشاء الشركة في السلعتين معا. فلا يكون هناك نوعان، كون السلعة واحدة أو متعدد من طرف واحد أو من طرفين لا يغير حقيقة الشركة. فحقيقة الشركة الالتزام منهما بأن يكون الضمان عليهما والخسران أيضا عليهما، هذا هو حقيقة الشركة في باب التشريك وفي باب السهام، وجود رأس مال من كل منهما. فيكون بحسب الحقيقة هذا المضمون مضمونا جائزا شرعا ونافذا. فيمكن أن يستفاد من هذه الروايات الخاصة أيضا صحته. هذان الاحتمالان الرابع والخامس، خصوصا الخامس الذي لا يتوقف على تصوير ذاك تلك الشخصية والخصوصية الجهتية الحقوقية، يمكن أن يكون معا ولو بمجموعهما ملبيا لحاجة تصحيح وتخريج الشركات العقدية المتعارفة عند العقلاء. ويأتي تتمة الكلام إن شاء الله.